كان بحثنا في اليوم الماضي حول قول محقق رضوان الله عليه في مسألة الأعذار التي مسقطة لوجوب الجهاد، أنه رضوان الله عليه قال لو تجدد، نعم قال الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به. وذكر بعض الأقوال للعلامة الحلي رضوان الله عليه وللشيخ التوسي، وكذلك ذكرنا بعض الأقوال وإشارة إلى بعض أدلتهم وبعض المناقشات التي أورد الشهيد رضوان الله على المصنف. وخلاصة القول أن الأعذار على قسمين، من الأعذار ما هو خارج عن وجود المكلف كإذن الولي، إذن الوالدين أفضل، إذن الوالدين بالنسبة إلى الأولاد، وإذن المولى بالنسبة إلى العبد، وهذه الأعذار خارجة. أو مثلا إذا كان هناك مانع خارج عن وجود العبد، مثال آخر مثلا تجديد العذر إذا كان والديه مثلا مشركا لم يكونوا مسلما فأسلم ثم بعد ذلك منع وهو في الميدان، هل يجب عليه مشاركة الحرب أو يجوز له ترك الحرب أو لا؟ هذا في تجدد العذر. فالأعذار على قسمين، القسم الأول الأعذار التي خارج عن ذات المكلف، أو بعبارة أخرى أعذار لا يجعل المكلف عاجزا عن الفعل، كالأعذار التي ذكرناها ومثلنا لها بأمثلة في اليوم الماضي. وقسم من الأعذار أعذار التي تكون في ذات المكلف، أو بعبارة أخرى معجز للمكلف عن أداء الجهاد، كالمرض أو الإضعاف، أن المكلف مثلا يحصل عليه جلفة في قلبه أو في مخه لا يستطيع أن يجاهد، أو يحصل له العمى أو الإغعاد وما شابه ذلك من الأمراض التي هي مانعة عن الجهاد. هذا القسم الثاني. بالنسبة إلى القسم الأول، السيد المحقق رضوان الله عليه يقول لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه، يعني إذا كان العذر عذر غير معجز له عن العمل كمثل هذه الأعذار، أو الدائن يمنعه عن الذهاب قبل أداء دينه، هو قادر على الجهاد ولكنه منعه، مثل هذه الأعذار يقول رضوان الله لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه، يعني فرض الجهاد. ثم يقول على تردد، يعني كأنه هذا الحكم ليس محكوما عنده، يقول بذلك ويتردد فيه إلا مع العجز عن القيام. القسم الثاني من الأعراض من الأعذار عذر يجعل المعذور عاجزا عن الفعل، كالمرض والإغعاد والعمى وما شابه ذلك من المشاكل. بالنسبة إلى القسم الأول، قلنا يعني هو ذهب إلى أنه ليس مسقطا، وجلد الفقهاء ذهبوا على أنه ليس مسقطا، ولذلك كما بينا في اليوم الماضي الشهيد رضوان الله عليه عندما يعلق على هذا القول للمحقق في المسالك، حيث أن المسالك شرح لشرائع المحقق رضوان الله عليه، يعلق عليه ويشكل عليه لماذا جعلت التردد في القسم الأول، ففي القسم الأول ما في خلاف بين الفقهاء لا تردد فيه، وإنما التردد في القسم الثاني، يعني ما إذا كان العذر في ذات المكلف. إذا كان في ذات المكلف هناك قولين، قول قائل بأنه يجوز له العود وترك القتال، قول يقول لا يجب عليه الثبات والبقاء. ونحن دافعنا عن المحقق رضوان الله عليه في مقابل كلام الشهيد رضوان الله عليه، قلنا أولا أن المحقق لم يكن بسبب بيان الأقوال، بل الشرائع إنما شرع بي أو ألف ليكون أو لتكون رسالة عملية للمكلفين. ولذلك هو أبدى رأيه في هذه المسألة. وبالنسبة إلى القسم الأول لم يكن متيقنا ولذلك قال كذا على تردد، ولكن بالنسبة إلى القسم الثاني كان هو متيقنا بالحكم فلا يشكل عليه لماذا لا يوجد خلاف فأن تقول هكذا. وثانيا قلنا أنه في خلاف، يوجد خلاف في كلا الفقرتين أو القسمين من المسألة، سواء كان الأعذار خارجا عن ذات المكلف وغير معجز له. هناك بعض الفقهاء ذهبوا بأنه يجوز له ترك الجهاد كما قلنا أحد قول الشافعي كان هكذا، واستدل بدليل في هذا الأمر وناقشنا دليله طبعا. فعلى ذلك يوجد قولين. فهذا الكلام من الشهيد رضوان الله عليه لا يرد عليه، ولكن يدل على أنه الخلاف جدا ضعيف. يعني جل الفقهاء ذهبوا بأنه إذا كان المكلف وصل إلى الميدان، يعني هناك تجدد العذر ثلاث حالات، قد يكون تجدد العذر قبل الانطلاق إلى الجهاد، أراد أن يجاهد استأذن من الوالدين قالوا نعم اذهب، والمفروض بعد يومين قافلة الجهاد يتحركون ويخرجون، بعد يوم يومين الوالد قال لا أرضى بذهابك، منعه أو الأم منعته من الذهاب، أو الدائن منع المدين من الذهاب، قال أولا أد الدين ثم اذهب، لا أرضى لك أن تذهب من دون أداء الدين، أو المولى أذن لعبده ثم تجدد رأيه ومنعه عن الذهاب. هذا قبل الانطلاق قطعا لا بأس به، أنه مثل هذا الحقوق ليس بمجرد ما أذن يكون محكوما عليه، يجوز له الرجوع عن إذنه، هذا حق له للوالدين وللمولى وللغريم أن يعود عن إذنه. وكذلك إذا كان خرج ولكن في الطريق قبل الوصول إلى الميدان، إذا تجدد العذر، يعني إذا تجدد الوالدين المانع بعدما أذن وصل إلى منتصف الطريق، أرسلوا قاصدا أو الآن بالتليفون أو الواتساب الأمور الموجودة، أخبره أنا لا أرضى بذهابك، عد إلى بلدك ارجع. أما المولى رجع عن إذنه، لهم أن يرجعوا عن إذنهم ولا إشكال فيه، يعني بعد ذلك لا يجوز له الجهاد. قلنا أن كلامنا في الجهاد الكفاية، ما دام هناك من يقوم بالكفاية ويكفي بالحرب، ولكن كلامنا في هذه المسألة إذا وصل إلى التقى الصفان، وصل إلى الميدان، هل يجوز؟ يعني إذا تجدد العذر أو أمر أمر الأب أو الأم بالعود بالرجوع، أو المولى بالرجوع، أو الغريم أمر بالرجوع، هل يجب عليه العود أو يجب عليه البقاء أو هو مخير بين ذلك؟ فمسألتنا وبحثنا حول التقاء الصفان،
تلبس
يعني نعم التحام، أنا تعبير المحقق رضوان الله التحام الحرب. بعد التهام الحرب لو تجدد العذر وكان العذر غير معجز للمكلف، هل يجوز له أن يعود أو يداوم على الجهاد أو لا؟ هذا كلامنا في هذه المسألة. فجل الفقهاء أفتوا أنه بعد ذلك لا مجال لتجديد العذر أو المنع الوالدين أو منع المولى أو الغريم عن جهاد هذا الإنسان الذي جاء إلى الميدان. والسر في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله تبارك وتعالى أمر بالثبات إذا لقيتم فئة، يعني في الميدان، وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ منكم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهذين الآيتين، الآية الأولى تأمر بالثبات، والآية الثانية تنهى عن الحرب، تولية الدور عن الحرب. فعلى ذلك هذين الآيتين بوضوح يدلان على عدم جواز متاركة الجهاد بعد التغاء الصفين، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أو إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فعلى ذلك دلالة هذه الآيتين دلالة تامة، فلا مجال للقول المخالف. وفي المنتهى أن العلامة الحلي رضوان الله عليه في منتهى ذكر بعض الفروع التي حتى إذا لم يكن عليه واجب بل كان عليه حرام، مع ذلك إذا التغى الصفان لا يجوز له العوض، يعني استدلالا بهذه الآيتين الكلمتين. يقول في المنتهى: لو خرج من في جهاد تفوئا بإذنهما، يعني إذن الوالدين، فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه كان عليه أن يرجع، لأن لهما منعه في الابتداء فكذا في الأثناء كسائر الموانع. يعني هذا المنع حق لهم أم يمنعوا قبل التقاء الصفين، سواء كان قبل الانطلاق أو بعد الانطلاق وقبل الوصول إلى ميدان الحرب، إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع. ثم يقول: إذا هو مثلا منعاه ولكنه يخاف إذا أراد أن يرجع لوحده يقتل في الطريق. القديم لم يكن هناك وسائل للذهاب والإياب، لابد أن يكون الإنسان في سفره مع جمع من الناس، فهو لا يستطيع أن يعود. فإلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة. عندما أمره الوالدين بالعود ولا يستطيع أن يعود لأنه مريض أو ما عنده نفقة، مؤونة العود ما عنده، عند ذلك ماذا يقول؟ أو نحو ذلك: فإنه إن أمكنته الإقامة في الطريق إن فبه، يعني يقف في الطريق ولا يذهب إلى الجهاد لأن الوالدين منعه، وإلا مضى مع الجيش يعني في الصحراء أو في مكان آخر لا يستطيع أن يعيش ويبقى، ومضطر أن يذهب مع الجيش، يذهب مع الجيش من دون نية القتال، مضى مع الجيش. فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن، يعني بعدما هو كان مضطرا أن يرافق ويواكب الجيش إلى الميدان، فوصل إلى الميدان يجب عليه القتال استنادا بالآيتين الكلمتين: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أو إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولو لم يكن الحرب واجبا عليه بل كان هناك منع من الوالدين، ولكن ما استطاع أن يطيع ويمتثل أمر الوالدين لمرض أو لخوف، فاضطر أن يواكب الجيش حتى وصلوا إلى الميدان الحرب، بعد ذلك يسقط إذن الوالدين ويأتي مصداقية الآية أنه لا يجوز له أن يتغاعس عن الحرب. ثم يقول: لم يبغ لهما إذن ولو رجع في الإذن بعد وجوبه عليه وتعينه لم يؤثر رجوعهما، رجوع الوالدين عن إذنهم بعد ذلك لم يؤثر. فهو رضوان الله عليه رأى أنه ولو لم يكن عليه الجهاد واجبا بل كان ممنوعا عنه، ولكنه بأي سبب وصل إلى الميدان فيجب عليه الجهاد. وأعلى من ذلك قال: حتى إذا كان ذهب غصبا عن الوالدين، والدين قالوا لا تذهب، فهو لم يكن جائزا عليه أن يذهب إلى الجهاد، ولكن ذهب إلى الجهاد فعلا ووصل إلى الميدان، عند ذلك يجب عليه الجهاد. ولذلك يقول في كلام آخر له رضوان الله عليه، هذا الكلام في الصفحة المجلد 14 من المنتهى الصفحة 39. ثم يقول: ولو أذن له والداه في الغازي وشرط عليه ألا يقاتل فحذر القتال تعين عليه، شرط عدم القتال ولم يعتد بشرطهما، اعتناء لا يعتني بشرطهما، هذا الشرط غير صحيح. إذا أذن له في الذهاب ولكن شرطوا عليه ألا يقاتل، هذا الشرط ملغى ولا أعتنى له، لأنه صار واجبا عليه، يعني بعد الالتقاء واجبا عليه، فلا طاعة لهما في تركه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. ثم يقول: ولو خرج بغير إذنهما من أول الأمر، هو منع وهو غصبا عنهما وردا عليهما، ذهب إلى الميدان، ذهب إلى الجب، ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك. ولو في بعد الأمر كان لم يجز له الذهاب إلى الميدان، ولكن بعدما وصل إلى الميدان لم يجز له العود بأمر الوالدين، لم يجز له ذلك، فهو استفاد من الآيتين الكريمتين أنه يجب لمن حضر الجهاد، سواء حضر الجهاد حضورا محرما أو حضر الجهاد حضورا محللا، لا يجوز له أن يعود ويجب عليه الثبات والقتال. هذا الذي قاله المرحوم الشهيد في العلامة في المنتهى. ولكن صاحب الجواهر يناقش هذا القول، يناقش العلامة في قوله بأنه لا يجوز له العود ويجب عليه القتال. وخلاصة ما يقول صاحب الجواهر مناقشة لكلام العلامة رضوان الله عليه، هو يقول أن المفروض أن الجهاد لا يجوز إلا بإذن الوالدين، أو لا يجوز إذا منع الوالدان. هذا البيان مني، كلام صاحب الجواهر مختصر جدا، ولكن مفاد كلامي هذا الذي يقول أنه رضوان الله عليه يقول أن الجهاد مشروط بإذن الوالدين، أو فقل مشروط بعدم منع الوالدين، فعلى ذلك الجهاد غير واجب عليه، لا يجب عليه الجهاد. وعندما لا يجب عليه الجهاد من ناحية أخرى فالقتال محرم لأنه عصى والديه. من ناحية أخرى أدلة التي وردت حول الثبات، وجوب الثبات وعدم تولية الدبر، يعني الآيتين الكريمتين، كذلك تمنعان عن خروج عن الميدان، فالنسبة بين الآيتين وبين دليل الأعذار نسبة العموم من واجب. لماذا؟ لأن آية أدلة الأعذار يقول إذا نهى الوالدان عن الجهاد لا يجوز لك أن تجاهد، سواء كنت في الميدان أو كنت في غير الميدان، يعني لسان الدليل مطلق، وآيتين الكلمتين كذلك مطلقان، يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا، سواء نهى الوالدان أن الثبات أو لم ينهوا. فإذا كان هناك دليلين مطلقين نكون لهما محل اجتماع ومحل افتراق، يعني النسبة بينهما أم واج، في المجمع ماذا يصير؟ ما حكم تعارض بالأم واج في المجمع؟ يعني في ملتقى الدليلان أحد الدليلين يقول لهذا الذي الآن في الميدان، إذا نظر إلى أدلة الأعذار يقول لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، أو لا يجوز الجهاد مع منع الوالدين، بل المفروض أن الوالدان منعوه من ذلك. والآية الكريمة يقول لا يجوز تولية الدبر، فعند لا يجوز تعارض، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يرى أنه هناك تعارض، وإذا تعارضا تساقطا، فلا يمكن الاستدلال بالآية بوجوب الجهاد لهذا الإنسان الذي خرج عن الجهاد غصبا عن الوالدين. هذا مناقشة المرحوم صاحب الجواهر على هذا الرجل. طبعا في المثالين الذين ذكرهما صاحب العلامة رضوان الله عليه في هذا المورد في أحد الأمثلة هو كان مضطرا للذهاب ولكن لا للجهاد، لأنه إذا منع الوالدان في الطريق ولا يستطيع أن يؤول إلى بلده لأنه ما عنده نفقة أو يخاف على نفسه، فاضطر أن يواكب الجيش. ففي الدليل الثاني، في المثال الثاني أو حالة الثانية التي ذكره هو ذهب بلا إذن غصبا عنهما. يقول في هذه الحالتين تتعارض الأدلة، أدلة الأعذار مطلقة بالنسبة إلى ما كان قبل الحرب وكان في ملتقى الصفان، وأدلة عدم جواز ترك الحرب في التقاء الصفان مطلقة سواء كان هناك منع الوالدين أو لم يكن، فيتعارضان فيما في إنسان منعاه الوالدين عن الجهاد وهو الآن في الميدان. فلا يمكن الاستدلال بلا هذا الدليل ولا ذاك، ونتيجة الكلام أنه لا دليل على وجوب الحرب عليه. هذا الذي يقوله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، يعني في الحقيقة اعتراضا أو مناقشة في قول العلامة الحلي رضوان الله عليه. لنا مع صاحب الجواهر كلام، وهو أننا نقول نعم إذا كان الدليلان مطلقان فنأخذ بكلا الدليلين ويصبح الكلام التعارض، ولكن فيما نحن فيه أن الآيتين تدلان على أنه إذا تعين عليه الجهاد يعني خرج عن كونه واجبا كفائيا، عند ذلك لا مجال لإذن الوالدين أو عدم إذنهما، فجعل موضوع الجهاد في الميدان واجبا عينيا. نعم أن الجهاد واجب كفائي، ولكن بعدما حضرت الميدان يجب عليك عينا أن تجاهد. فعلى ذلك أدلة إذن الوالدين، اشتراط إذن الوالدين، إنما تدل على جهاد الكفاية، يعني في الظرف التي ظرف الذي يكون الجهاد فيه كفائيا للوالدين أن يأذن أو يمنع، ولكن في الجهاد العيني ليس للوالدين أن يأذن أو يمنع، يجب على كل الناس. كما إذا كان لم يقل به الكفاية، كيف أن الوالدين لا حق لهما أن يمنع، ولا المولى لا حق له أن يمنع عبده؟ كذلك في الميدان على مفاد هذين الدليلين يجعل الموضوع عبارة عن الواجب العيني دون الكفاء. فأدلة الأعذار موضوعها الواجب الكفائي، والآيتين الكريمتين موضوعهما الواجب العيني، فلا تعارض بينهما. يعني عندما ذهب ووصل إلى الميدان يخرج هذا الرجل من عنوان الواجب الكفائي إلى عنوان الواجب العيني، يعني يتبدل الموضوع. فأدلة يعني الآيتين الكريمتين في الهجاء يفيدان أنه إذا وصلت إلى الميدان فالواجب عيني، فبذلك هذا يعني بعض أخرى النسبة بينهما الورود، يعني الآيتين واردتان على أدلة الأعذار، لأن الآيتين يغيران الموضوع حقيقة ويجعلان موضوع الجهاد واجبا عينيا، فلا مورد للتعارض. عندما وصل إلى الميدان أصبح موضوعا لواجب عيني وليس واجبا كفائيا، حتى يأتي دور أدلة الأعذار. فبعبارة أخرى موضوع أدلة الأعذار الواجب الكفائي، وموضوع الآيتين الواجب العيني. الآيتين يقول يجب عينا على كل من حضر الميدان الجهاد، يجب عليه الثبات ولا يجب عليه العون. وأدلة الأعذار يقول إذا كان الجهاد واجبا كفائيا وهناك يوجد من به الكفاية لا نهى الوالدان أو أهلهما أن الذهاب إلى الميدان لا يجوز الذهاب إلى الميدان بل يجب طاعة الوالدين، أو نهى المولى عن ذهاب عبده إلى الميدان لا يجوز له أن يذهب، فإنه عصى وارتكب الإثم بخروجه من البلد، ولكن بعد خروجه من البلد وصوله إلى الميدان جعل نفسه موضوعا للآيتين الكريمتين، فلا تعارض بين الآيتين وبين أدلة الأعذار، بل انتقل من موضوع إلى موضوع، كان موضوعا للواجب الكفائي فعصى، ثم بذلك دخل في هذا الميدان فصار عليه واجبا أن يجاهد.
ما شنو دليلكم أنه انتقال من الواجب الكفائي إلى الواجب العيني؟
لأن قلنا لسان الآيتين يقول إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، فهو التغاء الصفين، ولكن أدلة الجهاد قبل أدلة الجهاد تدل على الواجب الكفائي، والواجب الكفائي قبل الخروج وقبل التغاء الصفين، فهناك موضوعين: الجهاد قبل التغاء الصفين إذا قام من بالكفاية لا يجب على الآخرون.
هذه الآية تشمل الواجب الكفائي والواجب العين، فلا تولهم الأدبار.
لا يقول
مختص بالواجب.
لا أقول هذه الآية تدل على أنه يجب على كل من حضر، يعني عيني كالصلاة.
حسنت. إذا تلبس الإنسان بالواجب
فوقين
كصلاة كحاج كجهاد فلا يجب عنه الخروج عن هذا التلبس.
لا أقول هذا يدل، هذا الآيتين يدلان على أن كل من كان في الميدان يجب عليه عينا الثبات ويحرم عليه تولية الدبر، هذا دلالة الآيتين. إذا لقيتم الذين كفروا، إذا لقيتم يعني في الميدان، فعلى ذلك هذا موضوعه يعني موضوع هذا التغاء الصفان، وعند ذلك يجب على الكل لا على البعض ومن بالكفاية. ولكن أدلة الأعذار تدل على أن يجوز للوالدين، حق للوالدين أن يمنعان أولادهما من الجهاد إذا كانت الجهاد كفائيا، يعني يقوم من بالكفاية يجوز لهم أن يمنع، ولا يجوز مبادرة الجهاد عند نهي الوالدين إذا كان الجهاد واجبا كفائيا، مثل ما إذا كان من بالكفاية موجودا. ولذلك لا يعني لا مجمع لهما، وموضوع الآيتين يختلف عن موضوع الأدلة الأعذار، هذا بحاجة إلى تأمل والدقة. فإذا دققنا نرى أن كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه لا يرد على العلامة الحلي رضوان الله عليه، ويقدم كلام علامة الحلي كلام صحيح نفي مفرده. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فإذا كان الجهاد إذا كان العذر عذرا خارجا عن ذات المكلف فتجدد العذر إذا كان قبل الميدان، هذا العذر مسقط للتكليف، كما إذا كان في بلده أو كان في الطريق قبل الوصول. ولكن إذا كان وصل إلى الميدان وتجدد العذر هذه الأعذار لا تؤثر ولا أثر لها، لأن هذه الأعذار إنما يجوز قبل الميدان، بعد الميدان خارج عن هذا الأمر. وأن الآيتان تدلان على وجوب الجهاد لكل من كان في الميدان والتقى العدو. أما بالنسبة إلى الأعذار التي هي على تعبير في ذات المكلف، أو بعبارة أخرى الأعذار التي يجعل المكلف عاجزا عن الجهاد، أن كما رأينا أن المحقق رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول أنه يسقط الجهاد عنهم، والدليل على ذلك دليل العقل، أن العقل يدل على أنه لا تكليف إلا بما هو مطاق للمكلف مقدور للمكلف. وبعبارة أخرى القدرة شرط لكل تكليف، شرطا عقليا، والنص كذلك يدل على ذلك ويؤكد على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف المكلف بما لا يقدر قبيح عقلا، ولذلك المفروض أن الأعمى أو المقعد لا يستطيع أن يجاهد. بما أنه لا يستطيع أن يجاهد، فالجهاد عليه ساقط، سواء كان في الميدان أو كان في بلده، سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، لأنه غير قادر على القيام بالجهاد. ولذلك كما قال المحقق رضوان الله عليه: إذا كان في الميدان لا يجب عليه الجهاد، فيجوز له العود إلى وطنه أو إلى أي شيء. في هذه المسألة بعض الفقهاء رضوان الله عليهم ذهبوا على أنه يجب عليه، لا يجوز له العود، لقول الله تبارك وتعالى: فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قالوا هذا مطلق، سواء كنت معذورا عن الجهاد أو غير معذور عن الجهاد فاثبتوا. وكذلك الآية الأخرى يقول: فلا تولوهم الأدبار، فيدلان على وجوب الثبات وحرمة تولية الدور. لا يقال أنه غير مقدور، نعم أن الجهاد غير مقدور، ولكن البقاء في الميدان أمر ميسور. الأعمى يستطيع أن يبقى في الميدان، لا يذهب إلى بلده ما دام لم ينتهي الحرب، أو يستطيع أن يثبت ثبات ممكن، المقعد يجلس ويتفرج. فعلى ذلك إطلاق آيتين الكريمتين: الفئة فاثبتون ولا تولوهم الأدبار، يدلان على وجوب كل من كان في الميدان، سواء كان عاجزا الجهاد أو لم يكن عاجزا. وليس هذا أمر إلى غير المقدور، لأن غير المقدور هو الجهاد وليس الثبات. الأمر الذي عجز عنه هو الجهاد وليس عدم تولية الدبر. يستطيع أن لا يتولى الدبر ويستطيع أن يبقى في الميدان. هذا الكلام نعم قال بعض الفقهاء بذلك، فقالوا يجب عليه البقاء. ولكن قد يناقش هذا الكلام بأن قول الله تبارك وتعالى فاثبتوا، المراد من الثبات الثبات في الحال لا الثبات في المكان. وكما عندما يقول فلا تولوهم الأدبار، يعني لا تولوهم الأدبار في الحر. ولذلك يقول فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فمناسبة الحكم والموضوع تفيدنا أن المراد من الثبات الثبات في الحر، وأن المراد من عدم تولية الدبر عدم تولية الدبر في الحرب. بما أن هذين الآيتين دلالان على هذا الأمر، فمن كان عاجزا عن الحرب وخارج عن الموضوع، لأنه لا يمكن له الثبات في الحرب، لا يمكن له أن لا يولي دبره في الحرب، لأنه عاجز عن الحرب، فعلى ذلك هذا أمر إلى غير المقدور. فالآية لا تشمل إلا من له قدرة على الحرب، ومن كان عاجزا عن الحرب يجوز له العود إلى وطنه أو يترك الميدان. نعم هناك شيء آخر قد يقال وأشير إليه في بعض كلمات الفقهاء، أنه إذا خرج من الميدان يسير سببا لإحباط بقاؤه في الميدان، يسير سببا لتقوية معنويات المجاهدين. كما أن بالنسبة للنساء، حمل النساء مع المجاهدين كان أمرا متعارفا، سواء كان رسول الله يحمل النساء وغير رسول الله كذلك، أحيانا عندما كانوا أرادوا أن يقاتلوا قتالا بلا عودة كانوا يأتون بأهلهم، لأن وجودهم سببا لقوة المجاهدين. كذلك وجود المقعد ووجود العاجز يصير سببا تغذية معنويات المجاهدين. وكذلك قد يكون الخروج سببا لإهباط معنويات المجاهدين، فعند ذلك يجب، ولكن هذا الوجوب ليس للجهاد، بل لمصلحة في البغاء، ليس مصلحة الجهاد أن يجاهد هو بنفسه، ولكن مصلحة البغاء. نعم، إذا كان هكذا، إذا خروج الأعمى والمبعد وهؤلاء المعذورين خروجهم سبب لإحباط معنويات المجاهدين، يجب عليهم بغاء لتحصيل هذه المصلحة لا لمسألة الجهاد. فعلى ذلك هذا خارج عن بحثنا. فعلى كل حال نحن نقول أن ما قاله المحقق رضوان الله عليه أنه الثالث، لو تجدد العذر بعد التهام الحرب لم يسقط فرضه على تردد، ما لا تردد في ذلك، ولكن له أن يتردد وذكر رأيه ولا إشكال عليه، إلا مع العجز عن القيام. يعني إذا عجز عن القيام فيسقط فرض الجهاد عن العاجز، لأن توجيه التكليف إلى العاجز قبيح، وهو المفروض أنه عاجز عن الجهاد. طبعا هذه الأمثلة كالمقعد وما شابه ذلك في الأعصار القديم كان هكذا، الجهاد لا يمكن لمن كان مقعدا، ولكن الآن ليس الجهاد كله بأخذ السلاح. هذا الإنسان الذي هو في غرفة العمليات يمكن أن يكون مقعدا، ولكن هو مسؤول عن اللاسلكي الجهاد، ولا يمكن الجهاد الآن إلا باللاسلكي، لا يمكن الجهاد إلا بالتليفون لإحداثيات، إخبار بالإحداثيات وتفسير بعض الخرائط الجوية يحتاج إلى اختصاص. فالمقعد في جبهات الحرب ترى أن هناك غرفة العمليات، تذهب في غرفة العمليات ترى أن هناك طاولات يجلسون على الطاولات ويفسرون الخرائط السماوية، الخرائط التي انتقلت في وسط الطائرات. إذا إنسان عادي يرى لا يعرف شيء، ولكن المتخصص في هذا الأمر يأتي ويخرج هذه الخرائط إلى أوراق شمعية، ثم يظهر للمجاهدين يعرفون من أي طريق يذهبون، من أي طريق يكون الغام، كل ذلك أو التلال والجبال والارتفاعات والانخفاضات يظهر فيه تلك الأشياء. فعلى ذلك الميزان هو العجز عن المشاركة. إذا لم يكن عاجزا عن المشاركة في الحرب ويستطيع أن يعاون هؤلاء سواء بحمل السلاح وإطلاق النار، أو مثلا هو جالس في مدفعيات ويعمل في المدفعيات أو في الإحداثيات أو في اللاسلكي أو أي شيء، الميزان هو العاجز. من كان عاجزا عن الجهاد لا يجب عليه الجهاد، ومن لم يكن عاجزا لا يجوز له ترك الميدان إذا كان هو في الميدان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.